بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذا تتمة وصف من وصف الله تعالى بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وتكلمنا في الدرس الماضي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وذكرنا فيها قولين: الأول البخل بالمال، والثاني البخل بالعلم، وقيل نزلت في اليهود. ويقسمون ما أتاهم الله من فضله أي المال أو العلم، والآية تحتمل الأمرين. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا أي هيأنا للكافرين عذابا مهينا. فالعذاب والعياذ بالله كما مر معنا أنه فيه عذاب حسي وعذاب نفسي، وفيه أيضا إهانة مع العذاب. فالعذاب فيه ألم وفيه تحقير وتوبيخ وتبجيت وإهانة للمعذبين عياذا بالله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، هذا لا يتعارض مع قوله الذين يبخلون، فهم يبخلون عن الحق وينفقون أموالهم من أجل أن يمدحوا، من أجل الرياء والسمعة والجاه، فلا تعارض. إذا جاء الحق بخلوا، وإذا جاء الإنفاق في الباطل أنفقوا من أجل أن يمدحوا، من أجل أن يعظموا في قلوب الناس. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء بالهمزة بمعنى رياء بالياء، رئاء الناس أي يراؤون الناس، ينفقون من أجل أن يثني الناس عليهم. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ليس لهم رغبة في الأجر والثواب، لأنهم لا يؤمنون أصلا بالله ولا باليوم الآخر، فهم كفرة ولا رغبة لهم في الأجر، إنما ينفقون المصلحة الدنيوية من أجل تحصيل الجاه في قلوب الناس. يعني بعض العلماء قال هذه ليست في اليهود، لأن اليهود لا ينطبق عليهم هذا الوصف، فهم يؤمنون بالله يؤمنون باليوم الآخر إن كان عندهم شك. ومنهم قال إن الآية في اليهود ولا مانع، لأن إيمانهم لما بطل بالشرك صار وجوده كعدمه. لا يؤمنون بالله أي الإيمان الشرعي الصحيح، فاليهود كفرة مشركون، فإيمانهم لا قيمة له، وجوده كعدمه. والقول الثاني أنها في المنافقين، نزلت في المنافقين، ولا مانع من أن تشمل هؤلاء جميعا. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني لا يؤمنون لا بهذا ولا بهذا. إعادة الباء تدل على أنهم لا يؤمنون لا بهذا ولا بهذا، لكن لو قال ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر نفي عن الإيمان بالاثنين معا، نفي عن الإيمان بالاثنين معا، يعني احتمل أنه يؤمن بواحد، لكن هذا على سبيل تأكيد الكفر وأنه لا يؤمن بهذا ولا بهذا. لكن لو قال ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، النفي عن إيش؟ يكون نفي الاجتماع، يعني يحتمل أن ينفرد واحد يؤمنون بالله أو يؤمنون باليوم الآخر، لكن إعادة الباء هذا لتأكيد النفي وأنهم لا يؤمنون لا بهذا ولا بهذا، لا مجتمعة ولا منفردة، فهم كفرة، الكفر متأصل في قلوبهم عياذا بالله، لا يؤمن بالله ولا يؤمن كذلك بلقائه جل وعلا واليوم الآخر. واليوم الآخر يشمل كل ما فيه مما جاءت به الأدلة من الحوض والميزان والصراط والجنة والنار، وكل ما ورد في النصوص مما يكون في اليوم الآخر، البعث وما بعده من هذه الأمور المذكورة في النصوص. هم يكفرون بكل ما جاءت به النصوص مما يتعلق بالآخرة من البعث من الحساب ميزان الصراط جنة النار الحوض كل ما أخبر الله به ما يكون في اليوم الآخر فإنهم يكفرون به عياذا بالله. من يكن الشيطان له قرينا، هنا في حذف تقديره فقرينهم الشيطان يفهم من السياق، فمن هذه حاله قرينه الشيطان، الشيطان مستحوذ عليه عياذا بالله، هو الذي يسول له هذه الأمور العظيمة، فالشيطان ملازم له. قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله تعالى يقيض الشيطان يجعله قرينا للكافر لا يفارقه أبدا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، أي مقارن له لا يفارقه لا ليلا ولا نهارا، لأن الكافر لا يذكر الله، والشيطان إنما يخنس بذكر الله، فالكافر لا يذكر الله تبارك وتعالى، فالشيطان ملازم له ليلا ونهارا في كل مكان، لأنه ليس عنده أذكار ولا أوراد وليس عنده ما يطرد به الشيطان، الشيطان ملازم له مقارن له، وإذا قارنه الشيطان فساء قرينا، لا أمره إلا بكل شر ينهاه عن الخير، الشيطان لا خير عنده بل هو يأمر بالشر وينهى عن الخير يعلم بالله. والمراد بالشيطان، هل المراد بالشيطان إبليس ولا عموم الشياطين؟ نقول يعم عموم الشياطين، ليس المراد إبليس، هذا اسم علم على أبي الجن الذي أبى السجود لآدم عليه السلام، فرق بين إبليس والشيطان، لكن إذا قيل الشيطان والسياق يدل على أنه إبليس ما في معنى، يوصف إبليس بهذا الوصف، لأن الشيطان أصله من شطن إذا خرج عن الطاعة، شطن إذا أي خرج عن الطاعة، فإبليس شيطان، لكن هذا الوصف وهذا الاسم جنس يشمل جميع الشياطين حتى من شياطين الإنس، الشيطان هو من خرج عن طاعة الله سواء كان من الجن أو من الإنس، وقد يكون من البهائم كما قال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان، ليس مراد أنه جني، لا شيطان كلاب، أنه خرج عن عادة الكلاب بكثرة الشر والأذى، فهو شيطان كلاب خرج عن طبيعة الكلاب بزيادة الشر والأذى، فإذا كلمة شيطان أو هذا الاسم هذا جنس يعم كل من خرج عن الطاعة سواء كان من الجن أو من الإنس أو من البهائم، لكن إذا دل السياق على أن المراد به إبليس هذا واضح، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما شابه ذلك، إنه إذا دل السياق على إبليس هذا واضح، وإذا جاء السياق عاما فإنه يشمل جميع الشياطين من الجن، قيضنا لهم قرناء وقيض له شيطانا فهو له قرين، هذا أيضا يحتمل أن يكون أيضا منها الإنس، لكن ملازمة الجن أكثر من ملازمة الإنس، الإنس شيطان الإنس يفارقك، فارقك عند النوم، فارقك عند قضاء الحاجة في بعض الأحيان، لكن شيطان الجن أشد مقارنة من شيطان الإنس، لأنه يجري من آدم مجرى الدم ولا يفارقه بحال، إذا كان كافرا فالشيطان ملازم له في كل حال. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هذا بيان من الله جل وعلا أن هذا الكافر أنه قد ضل ضلالا بعيدا وأخطأ خطأ عظيما، أنه لا يضيره الإيمان، لو آمن لا ضر عليه، هذا هو الفطرة، هذا هو الحق، فيه السعادة، فيه الراحة، فيه العز في الدنيا والآخرة، فلا ضير عليه. ما الذي جعله يأبى الحق ويأبى العدل ويأبى الفطرة ويأبى إلا الشر والكفر والخلود في النار والعياذ بالله. هذا من التعاسة والشقاء وعدم التوفيق والعياذ بالله. ولا فالإيمان هو الأصل والفطرة، فيه عز الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة. ماذا عليهم؟ يعني ماذا يضرهم لو آمنوا بالله؟ ما يضرهم، لأنه إذا لم يؤمن بالله سيؤمن بالشياطين، فهو يعني لن يهرب من العبودية أبدا. يعني الإنسان مخلوق عبدا، فطور على العبادة، فهو مخلوق ضعيف لا بد أن يعبد. إذا لم يعبد الله فإنه سيعبد الشياطين، يعبد البشر، يعبد الشجر الحجر، سيعبد مخلوقا مثله أو أقل منه. وإن لم يعبد شيئا كلمة لاحدة فهو يعبد الهوى، يعبد هواه. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإذن الإنسان لا بد أن يعبد. فإذا كان هذا الكافر يفر من الإيمان بالله لئلا يكون عبدا ولئلا يذل لرب العالمين، فإنه سيذل لمخلوق مثله أو أقل منه. هذا غاية ما يكون من الجهل والحمق، أن يترك عبادة الخالق العظيم ويرضى بعبادة مخلوق مثله أو أقل منه. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ أيضا لو أنفقوا مما رزقهم الله، سواء في النفقة الواجبة في الزكاة، النفقة على النفس والأهل والولد، أو المستحبة في الصدقات، صدقات التطوع، لا يضيرهم شيء، لأن الله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالصدقة فيها أجر وهي مخلوفة، لا 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 تنقص المال، كما حلف وأقسم عليه الصلاة والسلام أنه ما نقص مال من صدقة، لكن قضية ابتلاء وامتحان. فلو أنفق في سبيل الله لم يضره شيئا، المال لن ينقص، وهو سينفق على كل حال، بدل أن ينفق في الرياء والسمعة والإنفاق في الباطل ينفق في الحق، ويكون هذا خيرا له في دينه ودنياه. لكن هذا توفيق، الدين توفيق من الله، وللحراف حرمان وخذلان. نسأل الله التوفيق ونعوذ بهم من الخذلان. وكان الله بهم عليما، وكان الله بهم عليما، يعني الله تعالى هذا ترغيب وترهيب. يعني لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا فالله بهم عليم، لن يضيع لهم عملهم من الإيمان، ولن يضيع لهم نفقة مهما قلت، ولو كانت شقة ثمرة. الله تعالى عليم بالعامل وبإخلاصه وبعمله، ويكتبه جل وعلا ولا يضيع منه شيء أبدا. وكذلك فيها تهديد لمن لم يؤمن بالله ولم ينفق في سبيل الله، فالله تعالى عليم بكفره وبإعراضه وبخله، وسيجازيه على ذلك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا تطمين من الله تبارك وتعالى لعباده، أنه جل وعلا لا يظلم شيئا مهما قل. وضرب مثالا بالذرة، لأنها يعني من أصغر المخلوقات ولا يكاد يكون لها وزن، لا وزن لا يكاد يعني يعرف من خفتها. والنملة الذرة فيها أقوال، أقرب هذه الأقوال أنها أصغر أنواع النمل. أما تفسيره بالذرة المعروف اصطلاحا الآن، الذرة التي أصغر جزيء وكذا وفيها يسمونها الأشياء المركبات المعروفة، هذا غير صحيح، لأن الله تعالى يخاطب الناس بما يعرفون، وهذه الذرة ما اكتشفت إلا أخيرا، ولا يعرفها الصحابة ولا يعرفها العرب، فلا يخاطبون بما لا يعرفون. لكن الذرة هي النملة الصغيرة، هذا معروف ولا يزال يسمى بهذا الاسم الذر، النمل الصغار السود السريعة الحركة، هذه أصغر أنواع النمل، وزنها خفيف جدا لا يكاد ميزان يزن هذه النملة من خفتها. الله تعالى ضرب بها مثالا، وضرب مثال آخر بمثقال حبة من خردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. والخردل نوع من النبات له حبوب صغيرة جدا، من أصغر أنواع الحبوب. فالمقصود أن ليس مفهوم أنه يظلم أقل من ذرة، لا، لكن هذا على سبيل نفي الظلم والمبالغة فيه، أنه لا يمكن يظلم شيئا أبدا مهما قل ولو كان مثقال الذرة، بخلاف موازين البشر اليوم فإنه يفوت عليها أكثر من مثقال الذرة. في الوزن عند البشر في بيعهم وشرائهم فيه تجوز، البائع يزيد في الوزن أو ينقص أو كذا، فالأمر فيه تسامح، وليس هناك موازين تزن هذه الذرات إلا كان الموازين الحديثة التي يزن بها الأشياء الثمينة كالذهب والألماس وما شابه ذلك. هذه يعني وجدت موازين دقيقة، مهما وجدت هذه الموازين فإن التسامح أو عدم الدقة موجود في موازين البشر. أما ميزان الله تبارك وتعالى فليس فيه ظلم أبدا، مهما قل هذا العمل أو هذا الظلم لا يمكن أن يقع مهما كان قليلا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. هذه فيها قراءتان، القراءة الأولى حسنة بالضم تصير كان تامة، يكون المعنى وإن حصلت أو وجدت حسنة، وجدت حسنة كان فعل ماضي تام، وحسنة تكون فاعل، حسنة فاعل. وإن تكو أي توجد حسنة يضاعفها. والقراءة الثانية وإن تكو حسنة خبر كان، فيه اسم كان محذوف تقديره وإن تكو أي الفعلة، وإن تكو فعلته يعني عمله، وإن تكو فعلته حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فإذا المعنى أنه إن تكو الفعلة يعني العمل ليكن صالحا ولو كان قليلا مثقال الذرة فإن الله تعالى يضاعفه ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا يدل على يعني غاية الترغيب في العمل الصالح، ولئلا يتردد العبد في أي عمل صالح، تطمئن كامل، اطمئن عملك محفوظ، لا يمكن أن يذهب منه شيء ولو كان مثقال ذرة أو أقل، وإن كان صالحا فإنه محفوظ مع الزيادة. الله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل شيء، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فأقل ما يكون الحسنة بعشر، وقد تضاعف إلى 700 أو أكثر على حسب ما يعني أمور كثيرة، منها إخلاص العامل، ومنها شدة العمل من جهة يعني صعوبة العمل من جهة الزمان أو من جهة المكان، ومنها يعني أمور كثيرة مثل كون العامل يعمل في زمان فاضل كرمضان مثلا أو أيام العشر من الحجة، أو في مكان فاضل كالحرم المكي يدفع في الصلاة، وهكذا أسباب كثيرة للتضعيف. فالله سبحانه وتعالى يضاعف أكثر من عشر لمن يشاء، العشر هذا وعد لا يتخلف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا معاملة بالفضل، يعامل الله تعالى عباده بالفضل، من جهة الحسنات يعاملهم بالفضل، من جهة السيئات يعاملهم بالعدل. والله سبحانه وتعالى كريم شكور جل وعلا. فالعبد إذا سمع هذه الأخبار وهذه الوعود الصادقة فرح واستبشر ونشط في العمل الصالح، عمله محفوظ لا يمكن يضيع. هذا وحده يكفيه فرحا. لو كلف الإنسان أن يحفظ عمله لم استطع. هل تستطيع أن تحسب أعمالك وحسناتك؟ ما يمكن. مهما كنت حريصا ومعك ورقة ودفتر، كل ما سبحت تكتب، كل ما تصدقت وصليت وأعمال القلوب هذه لا أعلمها إلا الله، وما يستطيع إنسان يحسبها. فلو فوض حفظ الحسنات لصاحبها لضاعت عليه حسنات كثيرة مع أنه حريص عليها. فالله تعالى أرحم بك من نفسك، فيحسب لك حسناتك، وكل بك ملكا عن يمينك يكتب الحسنات. حتى الهم إذا هممت بحسنة كتبت حسنة كاملة، فإن عملتها كتبت عشرا، وتضاعف إلى أضعاف كثيرة كما يشاء الله تبارك وتعالى. فحفظ مع المضاعفة. السيئات لا تكتب السيئة إلا بمثلها، ليس مضاعفة. والله سبحانه وتعالى يعطي العامل للسيئة فرصة، كما جاء في الحديث 6 ساعات يرفع الملك يده، ما يكتب السيئة 6 ساعات لعله يستغفر. كاتب الحسنات يأمر كاتب السيئات إذا عمل العبد سيئة أن يرفع عنه قلم 6 ساعات لعله يستغفر، فإن استغفر لم تكتب، فإن لم يستغفر كتبت. فانظر إلى هذا الكرم العظيم والرحمة الواسعة من أرحم الراحمين جل وعلا. قيض ملكين وجعل ملك الحسنات عن اليمين لأنه أفضل ملك السيئات، وجعله حاكما على ملك السيئات يأمره أن يرفع القلم، وكاتب الحسنات يكتب الحسنة والهم، مجرد الهم يكتبه، إذا هم بحسنة كتبت حسنة كاملة، بمجرد الهم تكتب حسنة، وإذا عملها كتبت بعشر، وقد تضاعف إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة فإن الهم لا يكتب، وإذا عملت انتظره الملك 6 ساعات، وإذا أصر ولم يستغفر كتبت واحدة، لغاية ما يكون من الكرم والجود والرحمة من أرحم الراحمين، فله الحمد وله الشكر. فلا ينبغي للمؤمن أن يكون لئيما يحودا كفارا، بل ينبغي للعبد أن يفرح وأن يشكر وأن يطير إلى الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى فتح له أبواب الكرم، فتح له باب الخير، فتح له باب الجود. الله يناديه وهو غني عنه، فلا يليق بالضعيف الفقير المحتاج أن يتلكأ عن الغني الكريم الحميد جل وعلا. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الله تعالى ينزل كل ليلة للسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول جل وعلا: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. يعني لو قمت في آخر الليل ودعوت استجيب الله لك ولا لا؟ قطعا يستجيب لك، أنه لا يخلف الميعاد. كيف يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له وتدعو ولا يستجيب؟ اللهم إلا إذا كان عند المانع من قبلك، عندك مانع من أكل الحرام أو ما شابهه، أو دعاء بظلم أو كذا من الموانع المعروفة، هذا الإنسان هو الذي جنى على نفسه. وإلا فالأصل أن الله تعالى وعد بالإجابة، فلا يمكن أن يخلف الميعاد جل وعلا. والاستجابة كما تعلمون ليس بشرط أن تعجل له في الدنيا، يحصل له 1 من 3: الأول تعجيل، الثاني إيش؟ أن تدخله في الآخرة، الثالث أن يدفع عنه من البلاء بقدر مسألته. إذن لا يمكن ولا يجوز لأحد أن يقول دعوت الله فلم يستجب لي، هذا كذب، هذا رجم بالغيب. ما الذي أدراك إن الله ما استجاب لك؟ الله تعالى وعدك بـ1 من 3، وقد تكون المصلحة أن لا تعجل لك هذه الدعوة في الدنيا، لأنك تدعو بشيء لو حصل لا أفسدك. فمن رحمة الله ولطفه بك أن يؤخره لك يوم القيامة ولا يعجله لك في الدنيا، أو يدفع عنك من البلاء بقدر مسألتك، ويكون دفع البلاء خيرا لك من حصول الأمر الذي سألته. إذا لا ينبغي ولا يجوز للعبد أن يتهم ربه جل وعلا. ولو قدر، فرضنا وقدر أنك علمت أنه لم يستجب لك، وهذا مستحيل، لكن على سبيل يعني الفرض أنك علمت أنه ما استجاب لك، ماذا تقول؟ ترجع باللوم على نفسك. الله تعالى لا يخلف الميعاد، والله تعالى غني كريم، ولكن العيب في أنا، أكيد عندي مانع من موانع استجابة الدعاء. يرجع إنسان باللوم على نفسه ولا يتهم ربه أبدا، لأن الله تعالى أكرم الأكرمين، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد، فلا يليق بالمؤمن يسيء الظن بربه جل وعلا، بل يظن بربه أحسن الظن ويظن بنفسه الظن السيء، يرجع إلى نفسه باللوم. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني جاء في الحديث ضاعفها إلى 700 ضعف، فالسؤال هل 700 منتهى التضعيف، وإلا ذكر على سبيل المثال ويمكن أن يتعدى 700؟ نقول إيش الجواب؟ أنه يمكن تعدى 700، فالـ700 ذكرت في الحديث فأكثر عدد فيما أعلم ذكر في النصوص، لكن ليس المعنى أنه يقف عند هذا الحد. هذا ذكر على سبيل الخبر أنه يصل إلى هذا العدد، لكن ليس هناك دليل على أنه يقف عند هذا الحد. فالمنتهى التضعيف لا أعلمه إلا الله، ولم يرد نص يحدده بعدد معين، والله يضاعف لمن يشاء، ما في تحديد، يضاعف بلا حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب وعطاء حسابا، يعني حتى يقول المعطى حسبي من كثرة العطاء. وورد في الحديث في الصحيحين أن التمرة تضاعف حتى تكون إيش؟ كالجبل أو أعظم. كم الجبل، كم يأتي من تمرة؟ 700 ولا أكثر؟ أكثر، آلاف، ملايين، ما في مقارنة بين جبل ضخم وبين تمرة. الفرق بين التمرة والجبل ملايين من أضعاف لا إحصيها إلا الله. فالمقصود أن التضعيف مفتوح ولا يقف عند حد. تقدم أن له أسبابا، أعظم هذه الأسباب الإخلاص، أعظم أسباب التضعيف الإخلاص، تجريد النية الصدق في هذا العمل الصالح، وينقص العمل الصالح بقدر ما يشوبه من نقص الإخلاص وحصول الرياء والسمعة. هناك أشياء مثل المكان والزمان والحال، الإنفاق من الفقر رب درهم صدق 100,000 درهم كما في الحديث، وأشياء معروفة، الإنفاق في حال الشدة والجوع أعظم الإنفاق في حال الرخاء، وهكذا. الله يضاعف لمن يشاء. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من لدنه أي من عنده، من لدنه أي من عنده جل وعلا أجرا عظيما. والعظيم إذا وصف الشيء بأنه عظيم فلا تسأل عن عظمته، لأن الوصف يأخذ عظمته من الواصف. فإذا وصف لك طفل صغير شيئا بأنه عظيم فتقول هذا ليس بذاك، لكن هذا طفل صغير يستعظم الأمور العادية. لكن إذا وصف لك شخص كبير وعاقل من العقلاء يصف لك شيئا بأنه عظيم، فأنت تأخذ وصفه بعين الاعتبار وتقول هذا فعلا شيء عظيم، لأن الواصف كبير وعاقل فلا يستعظم الأمور العادية. فكيف إذا كان الواصف رب العالمين جل وعلا يصف هذا الفضل بأنه عظيم؟ فلا تسأل عن عظمته. يعني إذا تأمل الإنسان ما حد الله تعالى لعباده من النعيم أو العذاب تطيش العقول إذا تأملت النصوص فيما عد الله تعالى من النعيم أو العذاب، شيء يعني لا تخيل الإنسان، يطيش عقلك لو تأملت ما عد الله من النعيم، شيء يعني فوق الخيال، فوق أن يستوعبه الإنسان، فيتعجب يقول هذا الإنسان الضعيف، هذا الإنسان الصغير الذي فيه النقص، فيه النجسات، فيه الضعف، فيه الجهل، فيه عيوب لا تحصى، يطهر ويمحص إذا آمن بالله وعمل صالحا حتى يكون في أعلى عليين، ليس فوقه إلا عرش الرحمن والله مستوى على العرش، يعني ما فوق الطبقة الأولى من بني آدم من الصالحين إلا العرش، والله تعالى فوق العرش، يعني هذا شيء تندهش من العقول، كيف وصل هذا العبد الضعيف إلى هذه الدرجة العالية التي لا تخطر على بال لولا أن جاءت في النصوص، هذا فضل الله وكرمه. ثم كم عمل العبد في الدنيا 20 سنة 30 40، هب أن 1000 سنة كما كان يعيش الأقوام السابقون، كم يبقى في الجنة؟ يعني لو تخيلت ما لا نهاية يطيش عقلك، بقي مليارات السنين، بقي عدد ذرات التراب من السنين، أو نقول كل ذرة بمليار سنة، وعاش في الجنة عدد حبات الرمل التي في الكرة الأرضية، وكل حبة تعدل مليار سنة، وانتهت كل هذه السنين، ينتهي النعيم ولا يموت الإنسان؟ لا، يبقى مثلها ومثلها ومثلها بلا نهاية، يتنعم ويزيد نعيمه، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا شيء ما تدركه العقول من غير الشيء الذي لم يذكر أصلا. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بلها أي أترك ما أطلعكم الله عليه، الذي أطلعكم الله عليه سمعتموه، الحور العين، الرجال المخلدون، الفاكهة، أنهار العسل والماء واللبن والخمر، هذه سمعنا بها، لكن هناك أنواع من النعيم لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة، لم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، حتى صار يتخيل أشياء غير حقيقية يسمونها خيالات، لا يبلغ خياله ذلك النعيم الذي أعده الله لعباد الصالحين، نسأل الله من فضله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالإنسان إذا استحضر مثل هذه الأمور وهذه النصوص فإنه يطير فرحا وشوقا إلى ما عد الله من النعيم، والثمن يسير على من يسره الله عليه، إيمان بالله هذه فطرة وعز، وصلاة 5 صلوات فيها السكينة، فيها الطمأنينة، قرة العين، وذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب، صدقة ربع العشر في السنة إذا ملك نصاب وحال عليه الحول، صيام شهر من 12 شهرا ويحج مرة في العمر، والباقي فطرة، بر الوالدين، صلة الرحم، الصدق، الأداء، الأمانة إلى غير ذلك، كلها فطرة. والنهي عن الفواحش والآثام أيضا الفطرة السوية، تعبى الظلم، تعبى الفواحش، تعبى الشر والعدوان، فما أمرت إلا بما هو خير، ولو لم يكن هناك الجنة ولا نار كان الواجب عليك أن تلتزم هذه التعليمات لما فيها من سعادة الدنيا وعز الدنيا، ولو لم يكن هناك ثواب ولا عقاب في الآخرة، نسأل الله التوفيق. بذل إيش؟ على حسب، بعض الناس يكون ما عنده مال وعنده علم، والعلم يحتاج إلى وقت، يجلس مع الناس يعلمهم أو يدعو إلى الله الحق سيكون أثمن. وبعض الناس ما عنده علم لكن عنده مال ينفع الله بماله، يجهز الغزاة ويطبع الكتب ويدعو إلى الله، ينفق ماله فيما ينفع وما يقرب إلى الله على حسب. ويبعد الإنسان يجمع بين المال والعلم، يكون عنده علم راسخ وعنده مال كثير، هذا نادر، لأن طلب العلم يحتاج إلى تفرغ، ومن تفرغ للعلم لم يجمع المال، ومن جمع المال لم يحصل على العلم. فينذر أن يجتمع العلم والمال، قد يجتمع مثل عبد الله بن مبارك رحمه الله، اجتمع له المال والعلم، عنده تجارة عريضة وعنده علم راسخ، فينفق من هذا وهذا، ينفع الله به هذا، وكان يجري رواتب سنوية وشهرية للعلماء كسفيان الثوري وامثاله من أهل الحديث، يجري لهم مرتبات شهرية من أجل أن يكفلهم ويفرغهم لطلب العلم، وعلى يعني عدد هائل يعطيهم كل شهر أو سنة من الربح الذي يربحه، والله تعالى يبارك له. إذا خرج إلى الحج تحمل نفقات كل من معه، يأتي بصندوق ويقول ضعوا نفقاتكم، كل واحد يضع ما معه من المال ثم يغلق الصندوق ويجعله في البيت ويخرج به من الحج، وينفق عليهم أحسن ما يكون من النفقة، أحسن مع الطعام والشراب وكذا. وإذا وصلوا إلى مكة وأرادوا الرجوع اشترى لهم هدايا، أعطاهم مال، قال كل واحد يشتري ما يحتاج من الهدايا، ويظنون أنه من مالهم، ما يكون في أنفسهم شيء، يظن أنه من مال. فإذا وصل إلى البلد إلى بلده عزمهم بعد الوصول وأطعمهم أحسن الطعام، ثم أحضر الصندوق وفتحه وقال ليأخذ كل واحد نفقته، كل واحد يعرف ماله في الكيس الذي وضعه فيه، كل واحد يأخذ ماله وينصرف. فهذا رجل موفق، ما سبق الصحابة رضي الله عنهم إلا بالصحبة، لأنه جمع الله بين العلم والتعليم والجهاد والمال والإنفاق والرسوخ الإيمان والعلم، رجل موفق، نسأل الله التوفيق. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد جئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني فكيف، أي كيف يكون الحال، حال عظيمة وشدة وهول عصيب، إذا جاء الله تعالى من كل أمة بشهيد. الشهداء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أيضا المؤمنون العدول الصالحون، يشهدون للرسل بالبلاغ، يشهدون لمن آمن بالإيمان، يشهدون على من كفر بالكفر، فالناس يشهد بعضهم على بعض، يشهد بعضهم لبعض. فكما قال تعالى ووضع الكتاب، أي كتاب الحسنات والسيئات، وجيء بالنبيين والشهداء. الشهداء يشمل أشياء كثيرة، الأنبياء شهداء لكنهم ذكروا على سبيل الخصوص، وجيء بالنبيين والشهداء. الشهداء العدول من كل أمة، يشهدون لأنبيائهم بالبلاغ، يشهدون لمن آمن وعلى من كفر، ومن الشهود الملائكة، من الشهود الحفظة، من الشهود الأعضاء كما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يحب العذر ويحب إظهار العدل، فيحكم على عباده بعلمه، وهو جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، لكن من تمام عدله تبارك وتعالى أن يكون هناك شهود كثر من الملائكة، من الأنبياء، من الصالحين، من الأعضاء، من الكتب، كل هذه تشهد. الملائكة الحفظة يلازمون الشخص، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ما لدي من كتاب الأعمال، هذا ما لدي عتيد، قرينه الملك الذي كان يقارنه ويكتب له أو عليه. فكل هذه الشهود لإظهار العدل، وأن الله تبارك وتعالى ما أدخلهم النار إلا وهم يستحقون ذلك. يقول الحسن رحمه الله: دخل أهل النار النار وفي قلوبهم حمده ما وجدوا عليه سبيلا، لأنه في الأخير يعترفون ينكرون ثم يقرون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين ثم بعد ذلك يعترفوا
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهذه الشهود كلها لأجل إظهار العدل، وإلا فالله سبحانه وتعالى لو شاء لأدخل أهل النار النار بدون شهود، لأنه يعلم أعمالهم أتخفى عليه خافية، وهم عباده وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. لكنه جل وعلا حب العذر، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين، ليس أحد حب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، حديث أبي موسى وهو ابن مسعود رضي الله عنه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هذا أعظم الشهود وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يشهد لجميع الأمة، جئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني يشهد للمؤمنين بالإيمان ويشهد على الكافرين بالكفر، يشهد للأمة وعلى الأمة، يشهد لهؤلاء وهؤلاء. وهذا والله أعلم أنه محمول على من كان في حياته عليه الصلاة والسلام يشهد لهم وعليهم، يشهد لأبي جهل أنه كفر، يشهد عليه أنه كفر وعاند وقاتل حتى قتل في سبيل الشيطان، ويشهد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه آمن وجاهد في سبيل الله وقتل شهيدا، يشهد لهؤلاء المؤمنين ويشهد على هؤلاء. لكن لو قال قال كيف يشهد على من لم يكن في حياته، من جاء بعده، كيف يشهد لهم أو يشهد عليهم؟ الله أعلم، هذا محتمل، قد يقال إن الله تعالى يعلمه ما عملوا، وقد يقال يعرفهم بسيماهم بأثر الوضوء، كما جاء في الحديث كيف تعرف من لم يأتي من أمتي، قال إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فالله أعلم، هذا ما يعني ما تكلم فيه فيما أعلم أحد من المفسرين، حسب ما رجعت من كتب، لو تراجع بأنوار بعض الكتب، هل هذا خاص بالأمة اللي كانوا في حياته، أو أنه يشهد على جميع الأمة حتى من لم يأتي من أمته؟ يعني كلام المفسرين عام، يشهد لأمتي وعليهم، لكن لو قال قال كيف يشهد على من لم يأتي، إذا ثبت هذا أن يشهد على كل الأمة، فيمكن يقال إن الله يعلمه، أو يقال إنه يعرف بسيماهم، الله أعلم. ورد في الحديث أنه يعني فيه بعض الناس يخفى عليه حالهم، يقول أناديهم وصيحابي وصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. هذا حديث الصحيحين يدل على أنه عليه الصلاة والسلام حتى يوم القيامة لا يعلم ما عملوا بعده، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولقلنا أن الله يعلمه بأعمالهم لما ناداهم وقال أصيحابي، وفي لفظ أصحاب ناديهم هلم، وأصحابي يظن أنهم من أصحابه لكنهم ارتدوا بعده فلم يعلم بردتهم. هذا يدل على أنه لا يعرف ما يحصل بعده، الله أعلم، يراجع كلام فسره. ما يثبت هذا، ما في شيء، تعرض أعمال على الله، تعرض أعمال العباد على الله كل يوم اثنين وخميس، أما تعرض على الرسول ما أذكر فيه شيء ثابت. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد جئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن مسعود رضي الله عنه يقرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال فإني أحب أن أسمعه من غيري، قال عبد الله رضي الله عنه فقرأت عليه هذه الآية، فقال حسبك، قرأت عليه سورة النساء حتى بلغت هذه الآية، فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام، أنه تذكر هذا اليوم العظيم وما فيه من الأحوال، وأنه سيشهد لهؤلاء وعلى هؤلاء، لا تأخذوا في الله لومة لائم ولا يحابي أحدا. ف فتذكر هذه الأحوال فبكى عليه الصلاة والسلام. يومئذ أي يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي يكونون في باطن الأرض وتسوى الأرض ويكونون في باطنها، هذا قول. قول ثاني تسوى بهم الأرض أي يكونون يستوون مع الأرض، يكونون مثل الأرض أي يكونون ترابا، والمعاني متقاربة. قالوا إذا رأى الكفار البهائم تكون ترابا فإن الكافر يتمنى أن يكون ترابا، كما قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأنه علم أنه سيخلد في النار وهذه البهائم تصير ترابا وينتهي أمرها، فيتمنى الموت وأن يكون ترابا كالبهائم، ولكن هيهات سيبقى ويخلد في نار جهنم عياذا بالله. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، هذا على سبيل التأكيد، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فيها قولان، القول الأول أن الجملتين متصلتان، يعني هذه متصلة بهذه، مثل ما يقول اقتلني ولا تذهب بي إلى الأمير، أو لا تفضحني، اقتلني ولا تفضحني، هذه مربوطة بهذه، يعني اختار القتل على الفضيحة وكذا، هذا قول. والقول الثاني أن الجملتين منفصلتان، يعني تم الكلام، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، الكلام تم، ثم ابتدأ كلاما جديدا ولا خبر جديد ولا يكتمون الله حديثا. القول الثاني هذا أرجح، يعني إذا قلنا بالقول الأول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، هذا يدل على كراهيتهم الكتمان، وهم قد كتموا، والله ربنا ما كنا مشركين، فهم قد كتموا. فالأرجح أنهما جملتان منفصلتان، هذا خبر وهذا خبر آخر. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أو تسوى بهم الأرض، تم الكلام، ثم قال خبر جديد ولا يكتمون الله حديثا. وليس في تعارض بين هذه الآية ولا يكتمون الله حديثا وبين قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وقال يوم القيامة يوم طويل، يوم طويل فيه هكذا وهكذا، كل الناس في أحوال، فالكتمان يكون في حال وفي وقت، وعدم الكتمان والاعتراف يكون في وقت آخر، لكن في النهاية لا يكتمون الله حديثا، يكتمون في البداية إذا رأوا أو علموا أن الجنة لا يدخلها مشرك تواطؤوا وقالوا نكتم الشرك، والله ربنا ما كنا مشركين، يدل على حماقتهم وأنهم استمروا على حماقتهم كما كانوا في الدنيا، أن يبعث العبد على ما مات عليه، ماتوا على الجهل والكفر والكذب وعدم العقول، لا عقول لهم، فبعثوا كما ماتوا على جهالتهم وحماقتهم، فيظنون أنهم إذا كذبوا أن هذا سينفعهم، يمكن أن يقبل منهم، ويحلفون والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم، لأنه ما يكذبون على الله، الله تعالى يعلم السر وأخفى. فإذا هذا الكذب والكتمان في حال، ثم يقرون بعد ذلك ويعترفون بذنوبهم، فقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الآيات في هذا كثيرة التي تدل على أنهم يعترفون، ومن المفسرين من قال إنهم ينكرون ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فإذا نطقت الجوارح وفضحتهم وأخبرت بما عملوا ثم يخلى بينهم وبين الكلام فيضطرون إلى الاعتراف، لأنه ما في فائدة من إنكار والجوارح قد شاهدت عليهم انفضحهم، فيرجعون إلى الاعتراف والإقرار، فلا يدخلون النار إلا وقد أقروا بكل ما عملوا من الأعمال السيئة عياذا بالله. نقف على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.
الله أكبر.